إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قال ابن القيم رحمه الله: خطبة الجمعة ينبغي أن تشتمل على العقائد وعلى تعريف الناس دينهم، وينبغي أن تشتمل على أصول الإسلام، لا أن الناس يدخلون المسجد فيسمعون أنهم يموتون ثم يبعثون ويقف الأمر عند هذا الحد. من أجل هذا أيها الإخوة المؤمنون، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عما تفرد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ما هي الأشياء التي ينفرد بها الأنبياء عن البشر. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول، أي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأول ما يتميز به الأنبياء عن البشر الوحي، والوحي المقترن بالنبوة، فهناك وحي إلهام كما يقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وأيضا هذا، وكما نعلم أن النبوة لا تكون إلا من الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن النبوة من الأنبياء، والأنبياء يتميزون بالوحي، عليهم الصلاة والسلام. وقبل أن نتكلم عن الوحي علينا أن نعلم أن الطاعة منحة من الله سبحانه وتعالى، وأن العلم الشرعي منحة من الله تعالى، وفوق ذلك كله أكبر منحة من الله تعالى للبشر هي منحة النبوة، هي منحة النبوة. فالنبوة أيها الإخوة المؤمنون منحة إلهية لا تنال بمجرد التشهي والرغبة، ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة كما يقول العلماء. وقد بين الله تعالى في أكثر من آية أن النبوة نعمة ربانية إلهية. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. وحكى الله تعالى قول يعقوب لابنه يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة، وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله تعالى وداعيا إليه، ولكنه لم يحصل على مراده. فالله سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولذلك عندما اقترح أن يختار لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين، أي عند الكفار ليس عند المسلمين، أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، وهما عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة، عندما اقترح أن تكون النبوة في هذين أو في أحدهما، يعني من هذين، أنكر الله ذلك القول وبين أن هذا مستنكر، فهو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا، أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والسؤال الآن: ما هو الطريق الذي يعلم الله تعالى به رسله؟ سمى الله هذا الطريق وحيا، أي عن طريق الوحي. قال الله سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ما هو الوحي؟ الوحي هو الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه، فقد يكون بالإلهام كوحي الله تعالى إلى الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكوحي الله تعالى لأم موسى. ونحن نعلم أن النبوة لا تكون من النساء أبدا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ويأتي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة، فقد تم القرآن إشارة زكريا عليه السلام إلى قومه وحيا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وأكثر ما وردت كلمة وحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار الله تعالى وإعلامه من اصطفاه من عباده، إخباره بماذا؟ بكل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. ما هي درجات الوحي أو مقامات الوحي إلى رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالمقامات ثلاثة: الأولى الإلقاء في روح النبي الموحى إليه، الإلقاء في روح النبي الموحى إليه عليه السلام، بحيث لا يغتر النبي أي نبي ولا يشك في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى. إذن الإلقاء في الروح يكون إلى القلب مباشرة دون أي شيء، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله تعالى إلا وحيا أي الوحي في المنام. والسؤال الآن: النبي أي نبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى رؤيا في المنام، هذه الرؤيا تكون وحيا أم لا؟ الجواب: رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمرا إليه. ونحن عند كثير من الناس عندما يولد له مولود، فالسنة أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع حتى ولو أنه مولود رأسه طرية، وكلمة طرية في اللغة رأسه إبراهيم السلام عندما أمر بذبح ولده أمسك بالسكين وتله بالجبين: وأنت تبخل بشعيرات يا مسكين. رؤيا الأنبياء وحي عليهم الصلاة والسلام، رؤيا الأنبياء وحي عليهم الصلاة والسلام. انظروا هذا ما حدث لإبراهيم عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بمجرد أن رأى الرؤيا أمسك بالسكين ليذبح ولده، ومن إخلاصه ولأنه قدم ما أمر الله تعالى به وإبراهيم الذي وفى فداه الله تعالى بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، أي قبل أن ينزل عليه جبريل، الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. إذن المقام الأول من مقامات الوحي، أول هذه المقامات أي من مقامات الوحي الإلقاء في روح النبي. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، المقام الثاني تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب. الله أكبر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويقول سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هنا الصلاة في النعل سنة، وهي من إكرام الله تعالى لهذه الأمة. لكن موسى عليه السلام عندما ذهب لتكليم ربه ماذا قال الله له؟ فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس.